السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أنفسكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، وقفنا عند قول الشيخ عبد الرحمن السعدي قال: الأحكام خمسة. ذكرنا تعريف الأحكام، وأن الأحكام جمع حكم، وأن الأحكام هي تعريفها خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. وذكرنا أن الواجب هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، وهذا تعريف بالثمرة. يعني ما هو الواجب؟ يقول الشيخ: ما أثيب فاعله، أي يثاب المرء إذا فعل، أو يعاقب تاركه. وذكرنا يتوعد بالعقاب تاركه، لأن أهل السنة يقولون بأن المرء إذا مات على معاصي لم يتب منها مات مصرا عليها، وهذه المعاصي ليس فيها شرك أكبر، فهو تحت المشيئة، فإن شاء الله عزه وإن شاء غفر له. لذلك الواجب هو ما أمر به الشارع هنا أي الله في كتابه، أو النبي عليه الصلاة والسلام في سنته عليه الصلاة والسلام، ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام، يعني لا مناص لك إلا أن تفعله. يثاب فاعله امتثالا، أي مخلصا لله على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتوعد بالعقاب تاركه. ثم قال: والحرام ضده. الحرام ضد الواجب، الحرام ما نهى عنه الشارع، ما نهى الله عنه في كتابه، أو ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يثاب تاركه امتثالا. لماذا يثاب تاركه امتثالا؟ لأن من الناس من يترك الحرام ليس لله، وإنما يتركه لأي شيء آخر، فإذا ترك الحرام ليس لله هذا لا يثاب عليه. ممكن إنسان مثلا سارق يترك السرقة ليس لله، وإنما يترك السرقة لأي عارض آخر، ممكن تزوج، كبر، أي عارض آخر، لكن هذا لا يعفى عنه يوم القيامة، واضح؟ إنما يحاسب عليه. لما؟ لأنه ترك السرقة ليس لله، وإنما تركها لأي عارض آخر، وهذه مسألة في غاية الأهمية. كثير منا من يترك شيئا محرما أو ذنبا كان مصرا عليه ويفعله، هذا الذنب كان مصرا عليه مدة طويلة، ثم بعد ذلك ترك هذا الذنب، لكن حينما ترك هذا الذنب ما تركه لله، وإنما تركه لأي معارض آخر، أي عارض، ممكن تزوج فترك هذا الذنب، ممكن عمل اشتغل فترك هذا الذنب، ممكن كبر فترك هذا الذنب، فأي عارض آخر ممكن يترك الذنب بسببه فيظن بذلك أنه قد تاب، لا، هذه ليست توبة. فالترك المحض ليس توبة، إنما التوبة لها شروط، فترك المرء للشيء ليس هذه توبة، إنما التوبة لها إيه؟ لها شروط، واضح هذا؟ فقال: والحرام ضده، هذا ما ذكرناه، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. والمسنون ضده. المسنون أي النافلة للتطوع المستحب، هذا إذا فعله المرء مخلص لله إنما يساب عليه، وإن تركه هذا لا يأسم على تركه فيه. قال والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء. المباح ما أذن فيه الشارع بالفعل أو الترك، إما أن تفعله وإما أن تتركه. قال ويجب على المكلف. من هو المكلف؟ ذكرنا أن المكلف له ثلاثة شرائط. واحد، احنا ذكرنا المسألة دي. بلوغ. اثنين، العقل. ثلاثة، العلم. واضح. وذكرنا علامات البلوغ، واحد هو إن شاء الله هذا التعليق لا يكون مبسطا ولا يكون مخلا، يعني سيكون شرحا إن شاء الله يفهمون الجميع. علامات البلوغ احنا ذكرناها في المقابل. 15 عاما. طيب، اثنين، ظهور شعر العانة. ثلاثة، نزول المني يقظة أو مناما. أربعة، تزيد المرأة به بدم الحيض. هل يشترط العلامات كلها أن تكون موجودة؟ لا، لا يشترط، إنما بعلامة واحدة يصير المرء مكلفا بجميع التكاليف الشرعية. واضح؟ قال الشيخ ويجب على المكلف أن يتعلم كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. يجب لما قال، وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هنا أمران. الأمر الأول قال يجب على المكلف أن يتعلم كل ما يحتاجه في عبادته. كيف أعرف ما فرض علي في العلم؟ ما هو العلم الذي هو فرض عين؟ يقول البغوي وكذا الخطابي كل ما لا تصح عبادتك إلا به فصار عليك واجب. كل ما لا تصح عبادتك إلا به فصار تعلمه عليك واجب. يعني لا تصح الصلاة إلا إذا علمت واجبات الصلاة وشروط الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا إذا علمت أحكام الطهارة. واضح؟ فهذه الأشياء ينبغي أن تعرفها. لما؟ لأنه ما لم يتم الواجب الذي هو الأمر بالصلاة إلا بتعلمه فصار تعلمه واجب. واضح؟ يعني رجل مكلف وجبت عليه الصلاة، فواجب أن يتعلم أحكام الصلاة. واضح؟ لأنه لا تتم صحة الصلاة إلا بتعلم أحكام الصلاة. طيب، أحكام الصلاة هذه يسبقها أشياء، يسبقها طهارة، حدث أكبر، حدث أصغر، تيمم، كل هذه الأمور تسبقها، لابد أن يتعلمها. مفهوم هذا؟ عليه زكاة في ماله، فينبغي أن يتعلم أحكام الزكاة إذا كان صاحب مال. عليه أن يتعلم أحكام الحج إذا كان رجل وجبت عليه فريضة الحج، ليس كما نرى اليوم كثير من الناس ممن فرض عليهم الحج لا يهتم كيف يتعلم أحكام الحج، وإنما يذهب هناك ويقول أنا أتبع الناس. واضح؟ وفرق بين أن تذهب فتتبع الناس، وفرق بين أن تذهب وأنت عالم بالحكم الشرعي. مفهوم هذا؟ أنت تبيع وتشتري، واجب عليك أن تعلم أحكام البيوع وأحكام الشراء. مفهوم؟ فلا يتم. لذلك عمر رضي الله عنه كان يوجب على البائعين، وجب يوجب عليهم تعلم أحكام البيوع، أن يتعلموا ذلك. لما؟ لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح هذا؟ فصار هذا فرض عين عليه. يعني طلب العلم ليست نافلة، يعني أحضر المجلس لا أحضر المجلس، أتعلم لا أتعلم، أقرأ لا أقرأ، هذا ليس باختيارك أنت، يعني هذا ليس باختيارك. واضح؟ إنما هذه فرض عين. نعم الأحكام تتفاوت، ليس طلب الواجب هذا كالواجب هذا، ولكن هذا فرض عين عليك، واجب أن تتعلمه. مفهوم؟ يعني ليس هذا باختيارنا نحن، أنني ممكن أتعلم وممكن لا أتعلم، لا، هو ليست نافلة، إنما هو فرض عين. النبي عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم، وهذا حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. احنا ذكرنا ما معنى فرض العين. مفهوم؟ فإذا كان طلب العلم فريضة، فرض عين، فإن أنا مت فيوم القيامة أسأل عن ذلك. أسأل عن ذلك. أضف إلى هذا أن من أهم ثمرات العلم في هذا الزمان أنت حيثما يممت وجهك لا تجد إلا فتنة، فتنة شهوة أو فتنة شبهة. حيثما يممت وجهك سواء كان في الجرائد، في المجلات، في التلفاز، حتى ممكن تجد الفتنة على المنابر. يعني ممكن تدخل خطبة جمعة تستفيد منها تخرج بفتنة، واضح؟ ممكن تسمع شيء تخرج بفتنة. فأنت في هذا الزمان، زمن الفتن، حيثما يممت وجهك إما تجد فتنة شبهة وإما تجد فتنة شهوة. وفتنة الشبهة علاجها العلم، وفتنة الشهوة علاجها التقوى. والتقوى لن تحصلها إلا إذا تعلمت أيضا. إذن كل الخير في تعلم العلم الشرعي الذي صار مهجورا في هذا الزمان. واضح هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الأصل أن هذا فرض عين عليك أنت، ليس هذا أنت مخير. واضح؟ لذلك إن شاء الله سيكون الشرح ليس مبسطا وليس مخلا، مفهوم؟ فهنا الشيخ يقول وجب على المكلف أن يتعلم كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. إذن ما هي المعاملات، ما هي العبادات الفرض عين عليه؟ الجواب هو ما هو العلم الفرض عين عليه؟ كل ما لا تصح العبادة إلا به. واضح؟ فهنا وجب عليه أن يتعلمه. هذه في العبادة والمعاملات، فإذا كان في العقائد فهذه كلها وجبت عليك أن تعلمها. هذه في العقيدة، دينك، مفهوم هذا؟ لذلك هذا لا يصح فيه التقليد، بل وجب على معرفة الأمر فيه بدليله. ذلك الشيخ محمد في كتابه أصول الثلاثة قال ويجب معرفة العلم بدليله. في أمور العقائد ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثاني من مجموع الفتاوى يقول ومن الدليل على أن العقائد لا تقليد فيها أن المرء يسأل في قبره ما دينك ومن نبيك ها وما كتابك وماذا قلت فيه في رواية أحمد وما تقول في الكتاب الذي بعث فيه به نبيك. فيقول المنافق لا أدري. قال وهذا دليل على أن المرء يجب أن يعرف معتقده بدليله. حينما تسأل من ربك ما كيف تجيب وأنت لا تعرفه؟ كيف تعرف، كيف تجيب ربي الله وأنت لا تعرف توحيد الإلهية ولا الربوبية ولا الأسماء والصفات؟ فكيف تقول ربي الله، كيف تقول رب هو نبي عليه الصلاة والسلام وأنت لا تعرفه أصلا ولا تعرف سنته عليه الصلاة والسلام؟ فكيف تجيب بذلك؟ ما دينك؟ ديني الإسلام. كيف تعرف، كيف تجيب وأنت ما تعرف الإسلام؟ واضح؟ لذلك فرق بين الطريق وتفاصيل الطريق. فممكن يكون مسلم، نعم هداه الله إلى الطريق، لكن لا يعرف تفاصيل الطريق الأحكام الشرعية. لذلك واجب عليه أن يتعلمها. لذلك من الحمق من كثير من المغفلين حينما يذهبون إلى القبور ويدفنون رجل ما فيقولون له يا فلان ابن فلان إذا جاءك الملكان يسألونك من ربك وما دينك من نبيك وما هو الكتاب الذي بعث به نبيك كما في رواية أحمد، فقل ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد، الكتاب هو القرآن. هذا حمق، لأنه لو كان ذلك كذلك فالله عز وجل يقول كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستويان. واضح؟ أمن هو قائم أناء الليل سجده وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه كهذا كذاك؟ لا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فهذا القائل هذه الكلمة يتهم ربه بالظلم، مفهوم؟ لأن هذه ليس فيها واسطة، إنما لا يجيب في القبر إلا من كان يحيا عليها حياة عملية. واضح؟ لذلك الشيخ هنا قال يجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. وقال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك إذن ومن يرد الله به شرا لا يفقهه في الدين. من لم يرد الله به خيرا لا يعلمه دينه. واضح؟ قال الشيخ هنا كتاب الطهارة. والطهارة كلمة مشتركة، فإذا ذكرها علماء المعتقد فإنما يقصدون بها طهارة القلب من الغل والحقد والحسد، ونقاء القلب في الرجاء والخوف والتوكل والإنابة، أعمال القلوب. فإذا ذكر علماء المعتقد الطهارة فإنما يقصدون بها طهارة القلب من الأمراض، ووجب نقاؤه في أعمال القلوب من الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة. وإذا ذكر علماء الفقه كلمة الطهارة فإنما يقصدون بها الطهارة الحسية من الحدث الأكبر من الجنابة يكون منه الاغتسال، أو من الحدث الأصغر الذي يكون منه نواقض الوضوء فيتوضأ المرء منه أو يتيمم إن لم يجد الماء. فالطهارة هنا لفظة مشتركة، فيعنى بها عند علماء المعتقد شيء، ويعنى بها عند علماء الفقه شيء، ونحن نتكلم في كتب الفقه، واضح؟ فالطهارة هنا يقصدها، التي يقصدها علماء الفقه هي في اللغة النزاهة والنظافة، هذا تعريفها لغة، النزاهة والنظافة. وتعريفها اصطلاحا يعني التعريف الذي اصطلح عليه علماء الفقه هو رفع الحدث وزوال الخبث والنجس، هذا تعريف الطهارة، رفع الحدث. رفع الحدث، الحدث هذا قسمان، حدث أكبر يكون من الجنابة، رجل مثلا قام محتلما فهذا عليه الاغتسال، أو رجل قام من على امرأته فهذا أيضا عليه الاغتسال، فهذا يسمى رفع حدث أكبر. حدث رفعه يكون رفع حدث أصغر، وهذا إنما يكون منه الوضوء. وكلا الحدثين الأصغر والأكبر إذا لم يجد المرء الماء فإنما واجب عليه التيمم، وأحكامه على ما سيأتي إن شاء الله. إذن الطهارة تعريفه هو لغة هو النزاهة والنظافة، اصطلاحا طيب الجواب أنا أسألك لأن حتى تثبت المعلومة في ذهنك، ها تعريفه اصطلاحا إيه الإخوة هنا؟ رفع الحدث، هو رفع الحدث كلمة تشمل الأصغر والأكبر، وإزالة الخبث والنجس، واضح؟ إما أن يكون على الثياب، وإما أن يكون على الأرض التي يكون المرء سيصلي عليها، فهذا تعريف الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وهذا متفق عليه، متفق عليه أي رواه الإمام البخاري ومسلم، اتفق عليه في السند. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عبادته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وألا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن حينما أنت، وهذه مسألة في غاية الأهمية، حينما تقوم إلى الصلاة، حينما تقوم إلى الاغتسال، حينما تقوم إلى الوضوء، حينما تقوم إلى الوضوء أو الاغتسال أو الطهارة عموما أو الصلاة عموما أو الزكاة أو الصيام أو الحج، أيما عبادة تقوم إليها، هذه العبادة تشمل فيها نيتان، تشمل يجتمع فيها نيتان، أيما عبادة، يعني الجلسة التي أنت جلس فيها، الوضوء، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، أيما عبادة لابد أن تشتمل على نيتين: نية عمل ونية معمول له. ذكر هذه المسألة ابن تيمية في حديث شرح إلى حديث إنما الأعمال بالنيات. نية عمل ما معنى ذلك؟ نية العمل هي النية والإرادة التي تنبعث من القلب. يعني مثلا أنت حضرتك سمعت الأذان، سمعت أذان العشاء أو المغرب، فحينما أنت سمعت الأذان فتحركت جوارحك إلى الوضوء فتوضأت ثم خرجت إلى المسجد، واضح؟ هذا كله يسمى نية عمل، نية عمل. لما؟ لأنك حينما سمعت الأذان انبعث من قلبك الإرادة، واضح؟ فتحركت الجوارح، لأن الجارح لا تتحرك إلا من بعث إرادة القلب، مفهوم هذا الكلام؟ هذا أيما شيء أنت تفعله، يعني حينما أنت تمسك القلم، تمسك بالقلم وتكتب واضح؟ أنت ما أمسكت بالقلم ولا كتبت إلا أن هناك إرادة انبعثت من القلب، واضح؟ فتحركت لها الجارحة. لذلك عند أهل السنة والجماعة بأن القلب هذا أعماله لابد للجوارح أن تستجيب له، يعني إذا كان في القلب محبة لله ولرسوله لابد للجوارح أن تستجيب، واضح؟ هناك خوف من الله لابد للجوارح أن تستجيب فيترك المعصية. أنت بتترك المعصية ليه؟ الخوف هذا عمل قلبي، فطبقت الجوارح بعدت عن هذه المعصية، مفهوم؟ فحينما سمعت أنت الصلاة فقمت إلى الوضوء، قيامك للوضوء تسمى نية عمل، نية عمل. قيامك للسحور لتصوم يسمى نية القيام نفسه، أنت قمت لماذا؟ هناك إرادة انبعثت من القلب تقوم لتتسحر للصيام. أنت ذهبت للحج، إرادة انبعثت من القلب حتى تذهب إلى الحج، مفهوم هذا الكلام؟ كل شيء أنت فعلته هذا يسمى نية عمل. لكن حينما قمت أنت للسحور هذه نية العمل، ستصوم لمن؟ هذه نية أخرى تسمى نية معمول له، واضح؟ أنت قمت لتتوضأ ثم ذهبت إلى المسجد لتصلي، كل هذا تسمى نية عمل، لكن ستصلي لمن؟ هذه نية المعمول له. نية المعمول له هذه يبحثها علماء التوحيد في الرياء والشرك والعجب، واضح؟ نية العمل بيبحثها علماء الفقه، مفهوم هذا؟ فانتبه لهذا. أنت ما جلست قال إلا بنية، واضح؟ هناك إرادة انبعثت من القلب فجلست، هذه نية تسمى نية عمل. لكن جلست لمين؟ واضح؟ هذه نية معمول له. لمن؟ ستنفق على الزوجة. أنت حينما تنفق على الزوجة تأتي بطعام بشراب تعطيها مال، هذه تسمى نية عمل، لكن بتنفق لمن؟ واضح؟ هذه نية إيه؟ معمول له. أيما عمل، أيما عمل. يعني الرجل جزاه الله خيرا الذي أتى إلي بهذا الكوب، كوب الشاي، حينما قامت في قلبه إرادة انبعث القلب فتحركت الجوارح فأتى إلي بكوب الشاي، هذه نية عمل. لكن أتى لمن؟ لمن هذه هي المنوط بها الأجر، واضح الكلام؟ هي المنوط بها الأجر، واضح هذا الكلام؟ فأنت جلست الآن نية عمل، جلست في مجلس علم، لكن لمن هذه المنوط بها الأجر؟ أجلست مثلا حتى تريح ظهرك، أنت جاي من مشوار مثلا من بعيد فماشي في الشارع فقلت أجلس في المسجد شوية، مفهوم؟ حتى أريح ظهري، لك ما نويت، واضح؟ إذن هذه نية معمول له. ليه؟ لما؟ لماذا؟ حتى أريح ظهري، لك ما نويت، أرحت ظهرك فلا أجر لك، واضح هذا الكلام؟ أنا أريد أن أجلس مثلا، لا يعني أريد أن أرتاح يعني من مشاكل البيت والزوجة والأولاد وهو، فأريد أن أجلس في المسجد، في شيخ بيقول كلمتين أهو نجلس نسمع وخلاص. إذن هذه نية عمل، جلست، لكن لمن؟ لتريح نفسك، فلك ما نويت، واضح؟ ورجل جلس لما؟ حتى أتفقه في دين الله عز وجل بما أمرني ربي. إذن جلس لمن؟ لله. وهكذا ذهب ليحج، قيامه للحج ودفعه للمال والباسبور وكلها نية عمل، لكن بيحج لمن؟ عشان يقولوا له يا حج، واضح؟ ولا بيحج لأن الله فرض عليه ذلك؟ نية معمول له، مفهوم هذا الكلام؟ ذهب ليصلي، قام ليصوم، قيامك للسحور نية عمل، لكن تصوم لمن؟ هذه في غاية الأهمية. كثير منا يهتم بنية العمل، نية المعمول له نغفل عنها كثيرا. لذلك ممكن أنت تخرج للوضوء تتوضأ، واضح؟ فحينما قمت للوضوء وانبعثت الإرادة من قلبك فتحركت الجوارح فتوضأت، نية عمل، لكن بتتوضأ لمن؟ فرق بين أن يتوضأ لأن الله يحب التوابين يحب المتطهرين ولأن الله أمر بذلك، واضح؟ وفرق بين أن يقوم عادة، واضح؟ العادة اقتضت ذلك، واضح هذا الكلام؟ فهذه في غاية الأهمية. لذلك قام ليغتسل، فقيامه للاغتسال نية عمل. نعم رفع الحدث، لكن بتغتسل لماذا؟ هذه نية الايه؟ نية المعمول له. رجل اعتاد أن يبر أباه، اعتاد لما؟ هذه عادة، كيف حالك يا أبي وا وا وا، كل هذه الأمور نية عادة، لكن لماذا؟ يقول لك لا، هذا عشان أبويا، لازم أبره عشان أبويا. لك ما نويت، واضح هذا الكلام؟ أنت حينما يطلب منك ابنك كوب ماء فتعطيه كوب ماء، لما؟ لأنه ابني طلب مني كوب ماء. طيب هذا الكافر يعملها، يفعلها أيضا. حينما تقوم أنت من الليل تجد ابنك غير مغطى فتغطيه من البرد، الكافر يفعله أيضا، نية عمل، لكن تفعلها أنت كمسلم لمن؟ تفعله لله وجرت بها. هذه في غاية الأهمية، نية العمل ونية المعمول له. لذلك من هنا ابن تيمية رحمه الله لما نقل اتفاق أهل العلم على أنه لا يجوز إظهار النية، نويت أن أتوضأ كما يقول كثير من الناس، نويت أن أتوضأ، نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات في جماعة في مسجد فلان خلف الإمام هذا، هذه بدعة، هذه بدعة. بدعة لماذا؟ لأن النية عبادة قلبية من أعمال القلوب، النية عبادة، عبادة قلبية، والله يعلم السر وأخفى. لذا لا يصح أن تقول نويت أن أصلي، نويت أن أتوضأ، نويت أن أصوم، نويت أن كذا، واضح؟ لا ينبغي أن تقول هذا. لما؟ إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أولا السنة العملية لم يفعلها، ثانيا أن النية هذه عبادة، عبادة قلبية. قد تقول نويت كذا وأيضا قلبك إيه؟ قلبك ليس فيه العمل لله، واضح؟ ففي غاية الأهمية أن تنتبه إلى كلا النيتين، نية العمل ونية المعمول له. أنت يوميا بتذهب للعمل، الشغل، بتروح الشغل كل يوم، ضابط الساعة كذا وبتروح الشغل كذا، أنت ما ذهبت إلى العمل إلا بإيه؟ إلا بإرادة انبعثت من القلب فتحركت الجوارح فذهبت للعمل، دي نية إيه؟ نية عمل. لكن بتعمل ليه؟ أنت بتشتغل ليه؟ هذه نية معمول له. شوف إحنا بنضيع علينا أجر قد إيه؟ جبال من الحسنات نضيعها. هذه الجبال من الحسنات أنت الآن ستغير هذه النية إن شاء الله. نعم أنا بعد ذلك سأفعل نية المعمول له التي ضاعت من، عرفتها من أين؟ من جلسة علم، صحيح؟ إذن عرفتها من مجلس، من مجلس العلم، إذن من جلسة العلم، واضح؟ زادت عندك الحسنات، جبال حسنات نحن نغفل عنها، واضح؟ لذلك قال تعالى مبينا ذلك، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، في غفلة، لأن هذه غفلة، لأن الدنيا تلهيك فتجعلك تمضي في نية العمل وتغفل عن نية المعمول له، واضح هذا؟ قد نغفل عنها جميعا، قد نغفل عنها. ليس عيبا، ليس عيبا للمرء أن تعترضه الغفلة، ولكن العيب أن يكون الأصل هو الغفلة. يعني ليس عيبا أن يعترض المرء غفلة، واضح هذا؟ هو بشر، ولكن العيب أن يكون الأصل هو الغفلة. الأصل الغفلة لا، هذا ذنب. أما الأصل اليقظة كما ذكر ذلك ابن القيم في مرتبة اليقظة في مدارج السالكين، واضح؟ جعل لليقظة مرتبة كاملة، مفهوم؟ فليس العيب أن تغفل بعض الأحيان عن الذكر، لكن العيب أن يكون الأصل هو الغفلة لا، فتقع في قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حينما فسر هذه الآية قال نشتكي هذه الأيام من ضياع الأوقات وعدم بركة الأوقات، وهذا هو، هذه هي الثمرة من الغفلة، أن الله جعل أوقاتنا فرطا، يعني كأن الوقت عقد ينفرط منك، يقول لك مفيش بركة، مفيش بركة في الوقت، ما عندي وقت، ما عندي كذا، ما عندي كذا. اعلم أن هذا سبب الإيه؟ سبب الغفلة. فإذا أردت البركة في الوقت فعليك به، فعليك بالذكر، واضح هذا الكلام؟ لذلك ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرط. واضح هذا الكلام؟ لذلك ما عاد في أوقاتنا بركة ولا في أموالنا بركة ولا في حياتنا بركة. لما؟ لكثرة الغفلة التي أحاطت بنا. واضح هذا الكلام؟ لذلك ابن القيم رحمه الله يقول: فإن ذكر العبد بين ذكرين، بين أن الله ذكره فذكر، ولولا أن الله ذكره ما ذكر. لذلك ابدأ أنت، واضح، فاستعن بالله عز وجل. وقال الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. لكن أن تتحكم الغفلة منا جميعا فلا. واضح. لذلك أذكر أثرا للحسن البصري حينما أرسل جارية له وهبها إلى بيت لبعض علماء السلف، فقامت الجارية بالليل في قيام الليل وقالت: يا أهل الدار، أما تقوم لتصلوا؟ فقام سيد البيت وقال: هل أذن الفجر؟ فقالت: هل ما تصلون إلا الفجر؟ فقالت لسيدها: ردني إليك، فإنك أرسلتني إلى قوم سوء لا يصلون إلا الفرائض. يعني الجارية لأنها متربية في بيت الحسن، واضح، سمتهم قوم سوء مع أنهم يؤدون الفرائض، ولكن بزيادة الإيمان في هذه الأزمنة تقوي قلبك في زمن الفتنة التي نعيش فيها، فلا تجعل الغفلة تتحكم منك. واضح. وكل هذا إنما يكون بمجالس من مجالس العلم. قال الشيخ: وشهادة أن محمدا رسول الله، أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. كيف أعرف أنني قدمت محبة النفس والولد والزوجة والأهل على محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف أعرف ذلك؟ إذا تعارضت الطاعة مع محبة الأبناء والأولاد والنفس فقدمت محبة الأبناء والأولاد والنفس على الطاعة، فهنا تعلم أن ميزان الحب في قلبك فيه خلل. واضح. فهنا هذا فسق، عياذا بالله، هذا فسق، نسأل الله السلامة والعافية. يعني مثلا تجد هناك مجلس علم، مجلس العلم هذه فريضة، طلب علم فريضة عليك، ففلان لا يحضر، طب لماذا؟ ما العارض؟ ما المانع أنك ما حضرت؟ يقول: أنا ما حضرت لأن الزوجة لا تريدني أن تجلس، لا تريد أن تجلس وحدها، لأن الأولاد يريدون أن ألعب معهم، لأن أخي فلان عنده عقد زواج، أو أن أخي فلان عنده عقيقة كذا فأذهب إليه. كمثل هذه الاحتجاجات، الحجج الباطلة، نفهم؟ هذه محبة النفس، محبة الولد، محبة الزوجة، قدمتها على محبة الله ورسوله، وهذا فيه نقص للإيمان، ليس نفي لأصل الإيمان. واضح هذا الكلام؟ لذلك في سورة التوبة الله عز وجل ماذا قال؟ قل إن كان آباؤكم، لاحظ الآية، انتبه لها، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. الأب والابن والأولاد والزوجة والمحل والشغل والفلوس، حبهم حرام؟ ها، فيه تفصيل. الحب الجبلي جبل المرء على ذلك، وإنه لحب الخير لشديد، هذا حب جبلي، أن تحب المال، أن تحب الزوجة، أن تحب الأولاد، أن تحب محلك، المال اللي في جيبك، تحب نفسك، هذا حب جبلي. واضح. لكن الحب الجبلي هذا إذا تعارض مع الحب الشرعي، واضح، حب الله والرسول، واضح هذا، إذا قدمته على ذلك، قال الله عز وجل: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يحب القوم الفاسقين.
يبقى سماهم ايه؟ سماهم فاسقون، مع ان هذه الاشياء حبها ايه؟ حبها جبلي، لكن هذا في الاصل، لكن لما تعارضت مع الاحكام الشرعيه، تعارضت مع الفرائض، الفروض العين عليك، تعارضت معها فقدمتها على فرض العين عليك، حق الاسم الايه؟ حق اسم ان يقع عليه اسم الفسوق، انه انسان فاسق. مفهوم هذا؟ ولا يرضى لاحد لنفسه ذلك. مفهوم هذا؟ فمن هنا الشيخ قال ايه؟ وانه يجب تقديم محبته على محبه النفس والولد والناس اجمعين، لان هذا هو الابتلاء، يسميه ابن القيم ابتلاء المحبه. حتى الحب فيه ايه؟ فيه ابتلاء. الحب فيه ابتلاء، ممكن رجل يحب يبتلى بحب امرأته جدا فيقدمها على صلاة الفجر، واضح؟ لذلك أول ليلة في ليلة الزفاف ابتلاء، واضح؟ كثير من الناس لا يقوم لصلاة الفجر في المسجد، واضح؟ فهنا قدم حب هواه ونفسه على طاعة الله، حق عليه اسم الفسوق، واضح؟ كثير من الناس حينما يتزوجون لا يذهبون إلى المساجد في الجماعات، بل قد يقعون في شرك، شرك أكبر كمان. متى؟ حينما يقال لهم مثلا لا تخرج، لأنك لو خرجت سيفعل بك ويفعل بك، أو البس الملابس بالمقلوب. ليه؟ لأن الملابس المقلوب هي بذاتها تدفع عنك الحسد، هي بذاتها تدفع عنك الحسد، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لكنه جاهل، واضح؟ لكن الحكم نفسه، مفهوم؟ فهنا المرء يقدم حب هواه أو حب الزوجة أو حب الأولاد على طاعة الله وطاعة الرسول، مفهوم؟ يعلم هنا إذن ما هو الميزان، أنني أحب نفسي وهواي وأولادي وزوجتي و على طاعة الله ورسوله عند التعارض. إذا تعارضت طاعة الله عز وجل وطاعة النبي عليه السلام وفروض الأعيان عليك، مفهوم؟ مع الأولاد والزوجة و فتقدم الأولاد، تقدم الزوجة، تقدم نفسك، ثم تبرر لنفسك أي شيء آخر، هذا فسوق عياذا بالله، مفهوم؟ لذلك هناك ابتلاء في أمر المحبة في نفسها. لذلك ابن القيم رحمه الله حينما ذكر في مفتاح دار السعادة لماذا كثير من الناس يقع في عشق النساء، عشق النساء هذا ابتلاء، هذا مرض، مفهوم؟ قال ابن القيم رحمه الله هؤلاء قوم غفلت قلوبهم عن ذكر الله فابتلاهم الله بحب غيره. ابتلاهم الله بحب غيره، تجد الرجل يهيم على في حب المرأة، لا يأكل ولا ينام ولا يشرب ولا يعمل ولا يشتغل، ليل نهار في فكره فيها، لما؟ هذا ابتلاء أيضا، واضح هذا الكلام؟ فقال وأن الله أيده، أي النبي عليه الصلاة والسلام أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآياته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. لذلك القرآن كما يقول ابن القيم رحمه الله كله في أمر التوحيد، كل القرآن كله يدور في أمر التوحيد. الأذان قال الشيخ رحمه الله تعالى قال فصل في المياه. بدأنا هنا في كتاب الفقه بالمياه، وهذه عادة أهل العلم جميعا أنهم يبدأون في الفقه والأحكام العملية بالمياه. لما؟ لأن الصلاة لا تتم إلا بالطهارة، والطهارة أصلها الماء، فمن قاعدة ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني ما لم يتم الواجب الذي هو الصلاة وصحة الصلاة إلا بالطهارة فهذه الطهارة تعلمها واجب، والوسائل لها أحكام المقاصد، هذه قاعدة ثانية. فالوسيلة هي الماء، واضح؟ والطهارة إلى الصلاة فالصلاة هنا هي المقصد، وكل وسيلة توصل إلى هذا المقصد فصارت واجبة. واضح؟ فتعلم أحكام المياه، ما هو الماء الذي يطهرني ويرفع عني الحدث؟ واضح؟ بخلاف الإمام مالك، الإمام مالك إنما بدأ الفقه كتاب في الموطأ بدأه بالمواقيت، مواقيت الصلاة. واضح؟ بدأه بمواقيت الصلاة بخلاف عادة أهل العلم جميعا. والصحيح ما جرى عليه جمهور العلماء أنه يبدأ بالمياه. قال: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. ولا صلاة له هنا هذا نفي للصحة، فتكون بذلك صلاته باطلة حتى ولو نسي. يعني هب أن المرء نسي أن يتوضأ وهو على حدث فصلى، حكم الصلاة باطلة، هو لا يأثم. لما؟ لأن الله قال عن عباده المؤمنين في أواخر البقرة، قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن هنا رفع الإثم عن الناس. واضح؟ فلا يؤاخذ من هنا، هو لا يأثم، لكن من جهة أخرى وجب عليه أن يعيد تلك الصلاة. واضح؟ لأنها ما زالت منوطة في ذمته. قال: والطهارة نوعان. قال أحدهما: الطهارة بالماء، وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أي المطر أو نبع من الأرض فهو طهور. كلمة طهور يعني ما يكون طاهرا في ذاته ويكون مطهرا لغيره، هذا يسمى بالماء الطهور. عندنا ثلاثة أقسام عند جمهور العلماء وقسمان عند بعضهم، وأنا ذكرت أننا لا نريد أن نفصل كثيرا، ولكن الصحيح أن الماء قسمان طهور أو نجس. ليس هناك شيء اسمه ماء طاهر. واضح؟ ماء طاهر هذا لا يكون، لأنه طاهر معنى ذلك أنه طاهر في ذاته لكن لا يطهر غيره. أما الطهور فهو وصف متعدي، يعني طاهر في ذاته مطهر لغيره. يعني هذا الشاي طهور أم طاهر؟ طاهر، لكنه طاهر في ذاته، لكن يطهر غيره؟ لا يصح. مفهوم هذا الكلام؟ المياه الغازية مثلا حينما تشرب مثلا هي طاهرة في ذاتها، لكن ينفع مثلا تجيب إزازة السيفن وتوضى بها وتقول هذا ماء؟ لا. لما؟ هو طاهر في ذاته لكن طهارته غير متعدية، فطهارة هذا الشيء طهارته تسمى طهارة قاصرة، أما الماء فطهارته متعدية. واضح الكلام؟ هذا مذهب الجمهور خلافا للأحناف، مفهوم؟ الأحناف لهم كلام آخر، لكن الصحيح أن هذا الماء كل ما سمي وأطلق عليه اسم الماء فهو طهارته متعدية، طاهر في ذاته ومطهر لي ومطهر لغيره. كل ما أطلق عليه اسم الماء، ما معنى كلمة كل ما أطلق عليه اسم الماء؟ يعني كل ما رأيته أنت تسميه ماء، حتى ولو سقط فيه طاهر لكنه يغلب عليه الماء. يعني مثلا الماء عندك سقطت فيه صابون، مفهوم؟ سقط فيه صابونة، لكن الصابونة هذه لم تخرج الماء عن وصفه المطلق، فالغالب عليه اسم الماء. لكن إذا أخرج اسم الماء عن إطلاقه فصرت أنت تسميه ماء بصابون. واضح؟ يعني اختلط به الصابون جدا حتى خرج وصف الماء عن إطلاقه، فكل من رآه يقول لك لا ما ينفعش الماء بصابون. حتى لو أنك أقسمت، قلت أقسم بالله، قلت مثلا قلت أنا أقسم بالله لا أشرب ماء أو لا أتوضأ بماء، مفهوم هذا؟ لا أشرب ماء. لو أنك مثلا شربت من هذا الذي به صابون أو توضأت منه تحنس؟ لا تحنس، لأنه لا يسمى ماء. لكن الشيء الطاهر قد يسقط في الماء ولا يسلبه الطهورية. يعني مثلا عندك في حديث ابن عباس في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وفي رواية اغتسل من جفنة يرى فيها أثر العجين. عارف الجفنة؟ يعني زمان كان في حاجة زي الفخار كبيرة كده عاملة زي الحلة، مفهوم؟ الفخار ده كانوا بيعجنوا فيه، مفهوم هذا الكلام؟ فكان له مقارب أخرى، ممكن عجين وممكن يتشال العجين وإيه وتحط فيه مية وإيه ونغتسل به برضه، يعني كان الحالة فقيرة هكذا. احمد الله على النعمة، مفهوم هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل في إيه؟ من جفنة يرى فيها أثر، لكن هي ليس الماء، انتقل من حكم الماء إلى ماء بعجين، يعني صار الماء كله أبيض، لا، هو يرى فيه الإيه؟ أثر العجين، ممكن ماء يرى فيه أثر الصابون وهكذا، لا يسلب الماء عن الطهورية. واضح هذا الكلام؟ فقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، أي الماء المطلق ما سمي عليه اسم ماء، حتى ولو كان يرى فيه أثر شيء، ممكن حبر يقع في الماء، مفهوم هذا؟ يرى فيه أثر الحبر، لكن الماء ما انتقل إلى كله إلى حبر، لا، هو يرى فيه الأثر لكن ما زال فيه إيه؟ اسم الماء المطلق. واضح هذا الكلام؟ فقال أحدهما فقال فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، أو نبع من الأرض كمثل ماء الترمبة، هذا ينبع من الأرض، حتى ولو وجدت ماء الترمبة هذه طعم رائحتها متغيرة أو طعمها متغير، فالرائحة المتغيرة من ماء الترمبة أو الطعم المتغير من ماء الترمبة لا يسلب الماء طهوريته. طب الرائحة واللون، هذه الرائحة وهذا اللون إنما تغير الماء بهذه الرائحة وبهذا اللون بطول المكث لا بشيء نجس وقع فيه، إنما بطول الإيه؟ كمثل ماء الخزانات، كمثل ماء الأبار، مفهوم؟ ممكن ماء الخزان تضع فوق البيت مثلا شهور، ممكن حينما الماء ينقطع تتوضأ منها تجد طعم إيه متغير أو ريح متغير، مفهوم هذا الكلام؟ يسمى بالماء الأجن، الماء الأجن. ما معنى الماء الأجن؟ أي الماء الذي تغير لونه وطعمه وريحه بطول المكس لا بشيء سقط فيه. واضح هذا؟ هذا بالإجماع أيضا طهور، إلا قول عند ابن سيرين كما ذكر ذلك ابن منذر، لكن لا عبرة بهذا. لكن هذا الماء الأجن إيه؟ تغير لونه وطعمه وريحه، حكم الوضوء والاغتسال منه بالإجماع جائز كمثل هذا الماء، مفهوم؟ فاللون أو الطعم أو الرائحة التي فيه لم تسلبه حكم الإيه؟ حكم الطهورية، لا. طب ما هذا اللون والطعم والرائحة؟ هذا بطول المكس، هذا بطول الإيه؟ بطول المكس، يعني بطول رقدة الماء، بطول رقدة، أنت ما تستعمله الشهور، فبالتأكيد هذا الماء سيتغير إيه؟ لونه أو طعمه أو ريحه، لكن هو باق على أصله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبو سعيد الخدري، قيل يا رسول الله أن نتوضأ من بئر بضاعة، بئر ماء، ومعلوم أن بئر الماء هذا يظل سنين مش شهور، يعني وضع هذا بئر ماء، فبالطبع أن اللون أو الطعم أو الرائحة إيه؟ سيتغير، واضح؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء إيه؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه بير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأن الأصل أن فيه إيه؟ الأصل أنه طهور، وما قال طاهر. لما؟ لأن الوصف فيه متعدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن الماء طاهر أي هذا البئر لعلم أن هذا البئر طاهر في ذاته لكن طهارته غير متعدية، لكن لما قال طهور علم أن ماء البئر إيه؟ طهارته متعدية. واضح؟ فلو وجدت أنت لون أو طعم أو رائحة ماء، انتبه، هذا اللون أو الطعم أو الرائحة بطول المكس ليست بوقوع أو بسقوط نجاسة فيه، هذا بالإجماع جائز. أما إذا سقط في الماء نجاسة. واضح هذا؟ تغيرت لون الماء أو رائحة الماء أو طعم الماء بهذا النجس الذي سقط فيه، صار هذا الماء نجس بالإجماع. واضح هذا الكلام؟ يبقى متى يكون الماء نجس؟ إذا سقط في الجواب إذا سقطت فيه النجاسة فغيرت أحد أوصافه، لون أو طعم أو رائحة. مفهوم هذا الكلام؟ يعني مثلا في بعض البلدان بيفتحوا الحنفيات مثلا، فالماء يأتيهم فيه رائحة أو طعم أو لون، رائحة أو لون أو طعم اللي هو الصرف، الصرف الصحي. مفهوم؟ معنى ذلك أن النجاسة ما زالت فيها. واضح؟ إذن معنى ذلك أنهم ما استطاعوا أن يطهروها طهارة كاملة، هذا الماء بالإجماع لا يجوز الطهارة به. واضح الكلام؟ صار هذا الماء إيه؟ صار هذا الماء نجس. مفهوم؟ لذلك اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ النباز سئلت عن الماء الذي يكون في الصرف الصحي، ما يصل إليهم يكون نجس. مفهوم؟ ثم هم بعدة آلات وبعدة مواد يضعون في هذا الماء، فيرجع الماء طهورا مرة أخرى بغير لون أو طعم أو رائحة نجاسة. فما حكم الماء؟ حكم الماء ماذا تقولون؟ صار طهورا، صحيح؟ لأن العلة التي كانت فيه النجاسة انتفت، والحكم يدور حول العلة وجودا وعدم. نفهم هذا الكلام؟ يبقى فرق بين كلا المائين. يبقى عند الماء تغير لون أو طعم أو ريحه، ولكن بطول المكس، هذا حكمه بأنه طهور. هناك ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة سقطت فيه، هذا نجس بالإجماع. واضح هذا الكلام؟ قال: فهو كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء إيه؟ بشيء طاهر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. واضح هذا؟ إن الماء طهور لا ينجسه إيه؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في الماء أنه طهور. لذلك الشافعي رحمة الله عليه عنده أصل في مذهبه بخلاف الجمهور، والشافعي مذهبه أخطأ في هذه المسألة، لكن أذكرها للعبرة لأنها تقع في كثير من الناس الآن. الشافعي ليس العبرة عنده بكثرة الماء، الشافعي عنده إذا سقطت النجاسة في الماء ولو لم تغير لون ولا طعم ولا ريح يصير عند الشافعي نجس. واضح هذا؟ العبرة عند الشافعي إن النجاسة اختلطت بالماء. مفهوم هذا الكلام؟ اختلطت بالماء، الماء الايه؟ الماء القليل عند الشافعي، الماء القليل. فلو أن النجاسة يعني مثلا وليكن حلة كبيرة أو كده فيها مية، خلاص؟ أو برميل كبير أو خزان فيه مية، لو سقطت فيه نجاسة، هذه النجاسة لم تغير أحد أوصافه. الشافعي يقول لك أيضا الماء يكون إيه؟ يكون أيضا نجس. مفهوم؟ لأن العلة عند الشافعي هو اختلاط الإيه؟ النجاسة بالماء. لكن الجمهور قالوا لا، وكلام الجمهور هو الأصح، الجمهور قالوا لا، ما لم يغير لونه أو طعمه أو ريحه. إذ أن النبي قيل: يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهو بئر يلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن، يعني أشياء نجسة تقع فيه، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن الماء طهور. إذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر بإيه؟ بعلة أن الماء ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، اللون الطعم الريح، فالأصل أن الماء طهور. واضح هذا؟ قال: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه، والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. هذا هو أصل في المياه أيضا، أنك إذا اختلف عندك وقع عندك شك، يعني مثلا وليكن أنت في بيتك والماء منقطع ما فيش مية، لكن عندكم في البيت مثلا جراد المية بتعملوها، وعندك طفل صغير بيدخل الخلاء ويخرج، والطفل هذا ممكن يتبول في أي مكان، فالطفل هذا دخل المكان الذي فيه الماء المعد، أنت شككت هل هذا الابن تبول في هذه المياه ولا لا؟ بتسأل يا جماعة أنت شفتوا ابن الولد فلان تبول في هذه المياه ولا لا؟ يقول لك والله ما نعرفش. ما هو الأصل؟ الأصل في الماء الطهر، واضح؟ الأصل أنه إيه؟ أنه طهور، إلا إذا رأيت قرائن، إلا إذا رأيت القرائن اللون، واضح؟ أو الرائحة أو الطعم، هذا حينما إيه؟ مثلا يتمضمض الإنسان أو يستنشق ممكن يرى هذا، لكن الأصل اعلم أنه الأصل الطهارة. أنت شككت في الثياب هل فيه نجاسة، هل فيه نجاسة أم لا؟ الأصل أنك بتنظر، إذا نظرت وما وقعت على شيء فاتقوا الله ما استطعتم، صلي به ولا شيء بذلك. إذن الأصل في إيه؟ الأصل في الأشياء هو الطهارة، فلا يصار إلى نجاسة الماء إلا بإيه؟ إلا بدليل، واضح هذا؟ فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. يعني أنت مثلا على وضوء في صلاة من صلاة المغرب ثم دخل صلاة العشاء فشككت هل أنا أحدثت أم لا، أنا على يقين أنني على وضوء، مفهوم هذا؟ لكن شككت هل أنا أحدثت ولا لا، واضح؟ فإذا شككت والشك هو ما استوى طرفاه، يعني أنا لا أستطيع أن أرجح أحدهما، لأنك لو رجحت سيسمى غالب الظن، واضح هذا الكلام؟ فأنت تشك هل أنا أحدثت أم لا، إذن الأصل أنك إيه؟ الأصل أنك على طهارة، وهذا مذهب الجمهور خلافة للإمام مالك، مفهوم هذا؟ فالأصل أنك على إيه؟ على طهارة. طيب أنت الأصل على حدث، الأصل أنك على حدث من صلاة المغرب، يعني صلاة المغرب وأحدثت ثم بقيت إلى العشاء فشككت هل توضأت أم لا، فالأصل أنك على حدث توضأ، مفهوم هذا؟ فإذا شككت رد الأمر لإيه؟ رد الأمر إلى أصله. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو يجد ريحا لا ينصرف، لما؟ لليقين، حتى يتيقن ذلك. الصلاة طيب ممكن لو بعد العشاء، ها تريد بعد العشاء ولا الآن؟ طيب خلاص، طيب نقف عند باب الأنية ونشوف الأسئلة.